الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس 12 من مجالس قراءتنا لكتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله، ضمن قراءتنا للكتب العقدية المطولة، ونحن في مغرب ليلة الأحد 7 من شهر صفر عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الباب 91، باب ذكر ما استنقذ الله عز وجل الخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة للعالمين. وهذا الباب له علاقة بالعقيدة، من حيث أن المسلم عليه أن يعتقد أن الله جل وعلا جعل النبي عليه الصلاة والسلام وسيلة له، فأنقذه الله تبارك وتعالى به وباتباعه وبالسير على هديه من النار، وأنه لا طريق إلى الجنة إلا من جهته عليه الصلاة والسلام بعد مبعثه صلوات ربي وسلامه عليه. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قرأ مع الشيخ أبو أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر ما استنقذ الله عز وجل الخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة للعالمين. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي، قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحرامي، قال: حدثنا مسكين بن بكير عن مسعودي عن سعيد بن المرضبان، قال أبو سعد البقال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: من آمن بالله ورسوله تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ولا رسوله عوفي مما كان يصيب الأمم الماضية من العذاب في عاجل الدنيا.
يعني معنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين له معنيان كلاهما حق. الأول أن الله عز وجل لم يجعل العذاب العام على المخالفين له. الثاني أن المؤمنين به يدركون رحمة الله في الدنيا والآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد بنان بن أحمد القطان، قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا إبراهيم بن بكر أبو إسحاق الشيباني، قال: حدثنا المسعودي عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: من آمن به وصدقه تمت له رحمته في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به ولم يصدقه لم يصبه ما أصاب الأمم من الخسف والقذف والمسخ.
طبعا هذا لا ينافي ما جاء في الأحاديث أن من علامات قيام الساعة الكبرى وقوع الخسف والقذف والمسخ في هذه الأمة، لكن المقصود أن هذه الأمة المرحومة رفع الله عنها الخسف والقذف والمسخ في أولها وفي أوسطها، أما كون أن في آخر الدنيا يحصل هذه الأمور فهذه لا تنافي كون النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. نعم. ومن معاني رحمة أنه رحمة للعالمين أن الله جل وعلا يجعله سببا لإقامة الشفاعة في المقام المحمود، فيحمده الخلائق كلهم مؤمنهم وكافرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي، قال: حدثنا مؤمر بن إيهاب، قال: حدثنا مالك بن سعيد، قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدى. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استنقذ نارا فلما أضاءت جعل الذباب، وربما قال الذباب والبعوض يتقحمون فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثت وأنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالي ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمر فيهم بما شئت. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله تعالى وحده لا يشرك به شيئا.
طبعا المقصود بالأخشبين الجبلين العظيمين المحيطين بمكة، وسميت بالأخشبين لأن أهل مكة كانوا إذا أرادوا أن يجمعوا الخشب والحطب يصعدون إليها ويجمعون منها ما ينبت عليها، وقيل إنما هو وصف أغلبي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد قال الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وفي هذه الآية تفضل النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من أهل مكة ظفر بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا قد مكروا به، فلم يبلغهم الله عز وجل ما أرادوا من المكر فظفر بهم فعفى عنهم رأفة منه ورحمة بهم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثني علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني ثابت قال حدثني عبد الله بن مغفل المزاني رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله عز وجل في القرآن: وكأني بغصن من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعته عن ظهره، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وسهيل بن عمرو جالسان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني علي رضي الله عنه كان كاتبا، وسهيل بن عمرو كان محاورا عن قريش ولم يكن قد أسلم بعد. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذ سهيل بن عمرو بيده وقال: ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال: اكتب باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة. فأمسك سهيل بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله، اكتب في قضيتك ما
يعني
نعرف.
يعني شلون أنت رسول وإحنا نخالفك؟ نحن لا نقر أنك رسول. هذا مقصود سهيل. نعم.
قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأنا رسول الله. فبينما نحن كذلك إذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهم الله تعالى بأبصارهم، فقمنا إليهم فأخذناهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جئتم في عهد أحد؟ وهل جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا: اللهم لا. فخلى سبيلهم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. قال حدثنا أبو
هذا على قول أن هذه الآية وهو الذي كف أيديكم عنهم أي أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، هذا على قول أنها نزلت في صلح الحديبية، وهذا الإسناد صحيح، وهناك قول للمفسرين أنها نزلت في فتح مكة، وأن جماعة من قريش أرادوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى الله الرعب في قلوبهم فتركوا أسلحتهم واستسلموا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا هارون بن موسى الفروي قال حدثنا محمد بن فليج
فليح.
نعم أحسن الله. قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني يوم أحد. قال: باب ما روي أن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا.
طبعا هنا قوله اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون لا يتعارض مع ما جاء في الصحيح أنه قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيه، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فبعدما سمع كلمة أو يعذبهم فإنهم ظالمون دعا بهذا الدعاء: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ومصداقه في القرآن في سورة مكية: وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يعلمون فاصفح عنهم وقل سلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما روي أن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدث عبد الله بن عمر بن آبان قال حدث عبد الرحيم بن سليمان قال حدث المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده الأنبياء فقال: أنا أكثر الأنبياء يوم القيامة تبعا، إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير رجل واحد. قال: حدثنا موسى بن هارون.
نسأل الله أن يجعلنا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام بحق وبصدق حتى نكون من أقرب الناس إليه. وقرب الناس يوم القيامة من النبي عليه الصلاة والسلام بحسب قيامهم بهديه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا موسى بن هارون أيضا قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير واحد. قال: وحدثناه أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا حسين بن الجعفي عن زائدة عن المختار بن فلفل وذكر الحديث نحوه. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. قال: وحدثنا أبو القاسم أيضا قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي معي من أمتي يوم القيامة مثل الليل والسيل، يحطم الناس حطمة واحدة، تقول الملائكة: لما جاء مع محمد من أمته أكثر ما جاء مع سائر الأنبياء.
طبعا المصنف رحمه الله أورد الأحاديث التي يعني هي من جهته، وإلا الأحاديث الدالة على كثرة هذه الأمة كثيرة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حوضا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم ورودا يوم القيامة، ومثل حديث ابن عباس سعيد بن جبير ابن عباس قال: رأيت سوادا عظيما فقلت: هذه أمتي؟ قال: لا، هذا موسى ومعه بنو إسرائيل. قال: ثم رأيت سوادا أعظم قال: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كذلك صحت الأحاديث أن هذه الأمة 80، أن أهل الجنة 20، أن أهل الجنة 20 و100 صف، وأن 80 من هذه الصفوف من هذه الأمة، وهذا من فضل الله عز وجل، نسأل الله أن نكون منهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قد رحم الله تعالى باب ذكر عدد أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خص الله عز وجل بها. قال: حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال: حدثنا سليمان بن داود الشذكوني قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة، وأنا نبي الملاحم، وأنا المقفي.
طبعا كون النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد وأحمد هذا جاء في القرآن، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، محمد رسول الله. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح قال: إن لي خمسة أسماء، فأضاف إلى محمد وأحمد قال: أنا الماحي، وأنا العاقب، وأنا إن لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر، وأنا المقفي، وأنا العاقب. الخامس نسيت. ها قلنا خمسة؟ خلاص. المهم أن له خمسة أسماء بدلالة هذا الحديث. وبعض أهل العلم يقول إن قوله إن لي خمسة أسماء ليس للحصر، وإنما هي للعد، مثل حق المسلم على المسلم خمس، فهذا للحصر ولا للعد؟ للعد، بدليل أن حقوق المسلم أكثر من خمس، وأن هذه أيضا من أسمائه: نبي الرحمة، نبي الملحمة، ونبي المقفي، وغير ذلك. وبعض أهل العلم لا يفرق بين الوصف والاسم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال: حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي قال: سمعت أبا بكر بن عياش يحدث عن عاصم عن زير عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في سكك المدينة فسمعته يقول: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة، وأنا نبي التوبة، وأنا نبي الملحمة، وأنا المقفي، وأنا الحاشر.
هنا هذا فيه ذكر الأسماء الخمس: محمد وأحمد والمقفي والحاشر، وبقي العاقب والذي يعني ليس بعده نبي. نعم.
قال: وحدثنا
الماحي الذي يمحو الله به الكفر كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: أخبرنا سلمة بن شبيب وخشيش بن أصرم قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله عز وجل بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب.
هذه الحديث في الصحيحين: إن لي أسماء، وذكر هذه الأسماء الخمس: محمد وأحمد وماحي والحاشر والعاقب. وجاء تفسير الماحي وجاء تفسير الحاشر وبقي العاقب، والعاقب يأتي في الرواية اللي بعدها التفسير معنى العاقب. نعم. الحديث في الصحيحين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال معمر: قلت للزهري: فما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي.
نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الوسطي قال: حدثنا ابن المقري قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي.
قدمي يعني بعد يحشر الناس بعد على قدمي، أي بعد موتي. نعم. بعد ما أمشي على الأرض يحشر الله الخلق، وإلا قبله ما يمكن. نعم.
صلى الله عليه. قال: الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي محى الله بي الكفر، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي.
وهذا مرفوع، تفسير المرفوع مقدم على تفسير التابعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي داود وأبو بكر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا آدم وأبو صالح بن بكير قال: حدثنا ليث بن سعد قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عقبة بن عامر عن نافع بن جبير بن مطعم أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك: أتحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير بن مطعم يعدها؟ وقال نافع: يا ست محمد وأحمد وخاتم نعم. وحاشر وعاقب وماحل. فأما حاشر فبعث مع الساعة نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد، وأما العاقب فإنه عاقب الأنبياء. وأما ماح فإن الله عز وجل محى به السيئات سيئات من اتبعه.
أما ذكر الخاتم فالصحيح أن خاتم النبيين صفة كما في محكم التنزيل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمثل ما أن رسول الله صفته، نبي الله صفته، خاتم النبيين صفته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا أبو يحيى التيمي قال حدثنا سيف بن وهب عن أبي الطفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي عند ربي عز وجل عشرة أسماء. قال أبو الطفيل: قد حفظت منها ثمانية: محمد وأحمد وأبو القاسم والفاتح والخاتم والماحي والعاقب والحاشر. قال أبو يحيى التيمي: وزعم سيف أن أبا جعفر قال له: إن الاسمين الباقيين طه وياسين.
طبعا هذا الحديث ضعيف، أبو يحيى التيمي حديثه ضعيف، فرواية إن لي عشرة أسماء لا تصح. محفوظ: إن لي خمسة أسماء، وهذه أوصاف. أبو القاسم كنية، يقال له أبو القاسم، يقال له أبو عبد الله وأبو الطاهر، ويقال له الفاتح والخاتم، هذه أوصاف. وأما طه وياسين فهذه لا أعلمها يعني صحيحا مسندا، وإنما هي تفسيرات من بعض التابعين للآيات. قال طه: أعنيك أي نبينا، لكن هذه لا تثبت إلا بالرواية. نعم.
صلى الله عليكم. قال الله تعالى: تم الجزء الحادي عشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. يتلوه الجزء الثاني عشر من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. باب ذكر صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاق الحميدة الجميلة التي خصه الله تعالى بها. قال حدثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا نوح بن قيس الحداني قال حدثنا خالد بن خالد عن يوسف بن مازن أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن عت لنا النبي صلى الله عليه وسلم صفه لنا. قال: كان ليس بالذاهب طولا وفوق الربعة، إذا جاء مع القوم غمرهم أبيض شديد الوضوح شديد الوضح، ضخم الهامة أغر أبلج هادب الأشفار، شثنا الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحدر من في صبب، كأن العرق في وجه اللؤلؤ، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حمد بن شعيب البخير قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان عظيم الهامة أبيض مشربا حمرة عظيم اللحية ضخم القراديس، شثن الكفين طويل المسربة طويل المسربة كثير الشعر الرأس رجلة، يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر في صبب لا طويل ولا قصير، لم أرى مثله قبله ولا بعده. قال: حدثنا القاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا يعقوب الدورقي وسلم بن جنادة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي إسحاق قال: قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل.
المقصود هنا يعني في حلة حمراء أي مائل إلى الحمرة، وليس المقصود الأحمر الخالص، لأن الأحمر الخالص منهيا عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد النفسي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قواما، وأحسن الناس وجها، وأحسن الناس لونا، وأطيب الناس ريحا، وألين الناس كفا، ما شممت
ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب منه، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كفه، وكان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير.
ربعة، تقول ربعة من الرجال أي مربوع. نعم. قالوا فلان مربوع يعني ليس بالطويل الذي يشذ عن الناس ولا بالقصير.
أحسن الله إليكم. قال وكان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الجعد ولا السبط، إذا مشى أظنه قال يتكفى. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجر قال حدثنا مكرم بن محرز بن المهدي، نسبته إلى الأزد ويكنى مكرم بأبي القاسم، قال حدثنا بهذا الحديث في سوق قديد قال مكرم حدثني أبي عن حزام بن هشام بن حبيش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيل البطحاء يوم الفتح، حزام المحدث عن أبيه عن جده حبيش بن خالد وهو أخو عاتكة بنت خالد التي كنيتها أم معبد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين أخرج من مكة خرج منها مهاجرا إلى المدينة وهو أبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلها الليثي عبد الله بن الأريقط مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية فسألوها لحما أو تمرا.
مروا على خيمتي يعني أم معبد كان عندها خيمتين، يحتمل المحفوظ اللي عارفه أن على خيمة أم معبد. نعم
أحسن الله. قال فسألوها لحما أو تمرا ليشتروه منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين مشتين، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسير الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال هل بها من لبن؟ قلت هي أجهد من ذلك. قالت أذنين لي أن أحلبها؟ قالت بأبي أنت وأمي نعم، إن رأيت بها لبن فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله عز وجل ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه ودرت واجترت، ودعا بإناء يريض الراط فحلب فيه ثج حتى علاه البهاء، ثم سقها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم صلى الله عليه وسلم ثم أراضوا ثم حلب فيه ثنيا بعد بدء حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها وبيعها واغتحلوا عنها.
سبحان الله، يعني كم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وابن فهيرة والديلي وهي خمسة أشخاص من شاة يعني تخلفت بسبب الجهد عن الغنم. سبحان الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال فقل ما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا رجافا يتشارتن هزلا ضحا مخهن قليل، فلما رأى أبو معبد اللبن عاجبا وقال من أين لك هذا اللبن يا أم معبد؟ والشاء عازب حيال ولا حلوب في البيت. قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا قال صفه لي يا أم معبد. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه نحلة ولم يزره صقلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره غطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء أجمل الناس من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن ربعة لا بايس من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظر وأحسنهم قدر له رفقاء يحفونه إن قالوا أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا معتد. قال أبو معبد هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. فأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون ولا يدرون من صاحبه وهو يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي.
جزى الله رب الناس ولا جزى الله رب الناس خيرا. نعم، يعني الله جزى الناس، ماشي، جزى الله رب الناس خيرا.
قال: هما نزل هذه الهدى فاهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤدد. ليهن بني كعب مقام فتاتهم.
ليهن بني كعب.
ليهني.
نعم.
ليهن بني كعب مقام فتاتهم.
مقام فتاتهم.
مقام فتاتهم. ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم وإن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بشات حائل فتحلبت عليها صريحا ضرة الشاة مزبدي. فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي. هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وهل يستوي ضلال قوم تسفه عمايتهم هاد به كل مهتدي.
احنا عندنا قال: فلما سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شعر النبي صلى الله عليه وسلم يهتف الهاتف.
هي عندي لك.
طيب.
أحسن الله. قال: فلما سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم بهتف الهاتف، شبب يجاوب الهاتف ويقول: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي. ترحل عن قوم فضلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد. هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وهل يستوي ضلال قوم تسفه عمايتهم، هاد به كل مهتدي. كل مهتدي. وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى، حلت عليهم بأسعدي. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مسجد. وإن قال في يوم مقالة غائب، فتصدقها في اليوم أو في ضحى الغد. ليهني أبا بكر سعادة جده بصحبته، من يسعد الله يسعد. ليهني بني كعب مقام فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. قال مكرم معنى قوله: يريد الرهط يرويهم، والعازب الغائب عن أهله، والحيال التي قد مر لها حول وليس بها لبن ولم يقربها فحل. وقوله: ثم أرادوا أراحوا. والصقل هو اللون الحسن، والوسيم الصبيح، والقسيم النصف. والصحل صحة الصوت وصلابته، والسطع طول العنق، والكثافة الغلظ. أزج طويل الحاجبين، والأقرن المستجمع شعر الحاجبين. والنزر القليل، والهذر الذي يهذر بالكلام كثرة. قال: حدثنا أبو أحمد أيضا قال: حدثنا مكرم قال: حدثني يحيى ابن قرة الخزعي ثم الكعبي قال: يحيى لما أن هتف الهاتف بمكة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق بيت من بيوت المشركين إلا انتبه بهتف الهاتف فاستيقظوا. فلما أصبحوا اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: سمعتم ما كان البارحة؟ قالوا: نعم سمعنا. قالوا: قد بان لكم مخرج صاحبكم على طريق الشام، من حيث تأتيكم الميرة على خيمتي أم معبد بقديد، اطلبوه فردوه من قبل أن يستعين عليكم بكلبان العرب. فجمعوا سرية من خيل ضخمة فخرجت في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا بأم معبد، وقد أسلمت وحسن إسلامها. فسألوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشفقت عليه منهم وتعاجمت، فقالت: إنكم لتسألون عن أمر ما سمعت به من قبل عام هذا، وهي صادقة لم تسمعوا إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخبروني أن رجلا يخبركم بما في السماء، والله إني لا أستوحش منكم، ولئن لم تنصرفوا عني لا أصيحن في قومي عليكم. فانصرفوا ولم يعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه.
يعني ما يعلمون أين توجه، لأن الهاتف الذي هتف يقال أن الذي هتف جني أراد إخبار قريش بطريق النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الشعراء لهم رئي ينشدونهم الشعر فيسمعونه ويصيحون به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولقد الله الكريم أن يسأل الشاة من حلا بك؟ لقالت: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها جعلت شاهدة. ف فعم الله الكريم عليهم مسألة الشاة وسألوا أم معبد فكتمتهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد حدثنا بهذا الحديث ابن صاعد في كتاب دلائل النبوة عن مكرم وغيره من طرق مختصرة في باب دلالة النبوة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد تكلم أبو عبيد وغيره في غريب حديث أم معبد فأنا أذكره فإنه حسن يزيد النظر فيه علما ومعرفة.
طبعا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الهرابي رحمه الله له كتاب اسمه غريب الحديث، وهو من أنفس الكتب، وهو يعتبر أول كتاب في غريب الحديث، ثم بعد ذلك على منواله ألف تلميذه ابن قتيبة الدينوري، كذلك بعد ذلك جاء أبو ذر، جاء بعده صاحب كتاب غريب الحديث
ابن قتيبة،
لا ابن قتيبة ذكرناه، ابن الأثير جاء بعد ابن الأثير فأطال الكلام كثيرا جدا في غريب الحديث. نعم، فأوسع كتاب في غريب الحديث هو كتاب غريب الحديث لابن الأثير. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله في أول الحديث: وكان القوم مرملين مشتين، يعني مرملين قد نافذ زادهم. وقولهم مشتين يعني دائبين في الشتاء والوقت الذي يكون فيه الجدب وضيق الأمر على الأعراب. وقوله في الشاة: فتفاجت عليهم، يعني فتحت ما بين جليها للحلب. وقوله: دعا بإناء يربض الرهط، أي يرويهم حتى يثقلوا فيربضوا، والرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة. وقوله: فحلب فيها ثجا، الثج السيلان. قال الله عز وجل: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أي سيالا. وقوله: حتى علاه الباء، تريد على الإناء بهاء اللبن، وهو بصدوته تريد أنه ملأ. وقوله: فسقى أصحابه حتى أراضوا، يعني حتى رووا، حتى نقعوا بالري. وقوله: في الأعنز يتشاركن هزلا، يعني قد عمهن الهزال، فليس فيهن منفعة ولا ذات طرق، فهو من الاشتراك أنهن اشتركن فصار لكل واحدة منهن حظ. وقوله: والشاء عازب، أي بعيد في المرعى، يقال عزب عنا إذا بعد، ويقال للشيء إذا انفرد عزب. ثم وصفت النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها أبي معبد لما قال: صفيه لي. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة، ولم تزره صقلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره غطاف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما، وعلاه البه، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق لا نزر ولا هزر، كأنما منطقه خرزات نظم ينحدرن، ربعة لا بايس من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدرا، له رفاق يحفونه، إن قالوا أنصتوا لقول أمر، تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا معتاد. قولها: أبلج الوجه، تريد مشرق الوجه. قولها: لم تعبه نحلة، والنحلة الدقة. وقولها: لم يزره صقلة، والصقل
طبعا هو روية صقلة وروية صعلة بالصاد. نعم،
قال أحسن الله. قال: والسحل، أي ولا تأخذ الخاصرة. وقولها: وسيم الحسن الوضيء، يقال وسيم بين الوسامة، وعليه ميسم الحسن، والقسيم الحسن، والقسامة الحسن، والدعج السواد في العين. وقولها: وفي أشفاره غاطف بالغين، عندهم أشبه، وهو أن تطول الأشفار ثم تنعطف إذا كان بالغين، كأنه يقال غاطف، ومن قال بالعين قال هو في الأذن، وهو أن يدبر إلى الرأس وينكسر طرفها.
طرفها، نعم، يعني على قراءة: وفي أشفاره غطف وصف للعين، وأما في أشفاره عطف فهذا وصف للأذن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقولها: وفي صوته صحل، تريد في صوته كالبحة، وهو أن لا يكون حادا. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع صوته بالتلبية حتى يصحل صوته بالتلبية، يعني بح صوته. قال الشاعر: وقد صحلت من النوح الحلوق
نعم.
قولها وفي عنقه سطع أي طول يقال في الفرس عنق سطعا إذا طالت عنقها وانتصبت. وقولها الزج أقرا يعني الزج الحواجب والزجاج طول الحاجبين ودقتهما. والقرن أن يطول الحاجبان حتى يلتقي طرفهما ويقال الأبلج. وأن ينقطع الحاجبان فيكون بينهما نقيا. وقولها إذا تكلم سما تريد على برأسه أو يده. وقولها في وصف منطقه فصل لا نزر ولا هذ أي إنه وسط ليس بقليل ولا كثير. قولها ربعة معتدل القامة كأنها تقول معتدل القامة كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه ليس بالقصير ولا بالطويل. قولها ولا تقتحم عين من قصر أي لا تحتقره ولا تزدري. وقولها محفود أي مخدوم يقال الحفدة الأعوان يخدمونه. قولها محشود هو من قولك حشدت لفلان في كذا إذا أردت أنك اعتددت له وصنعت له. وقولها لا عابس يعني لا عابس الوجه من العبوس. ولا معتد يعني بالمعتد الظالم ليس بظالم صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح أبو محمد قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن أبو جعفر العجلي وأمله علينا من كتابه قال حدثنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج أخت خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافة عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يوصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما متفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر.
كيف يكون الحسن ابن علي يقول سألت خالي هند ابن أبي هالة؟ كيف هند يكون خالا للحسن؟ لأن خديجة رضي الله عنها كانت متزوجة من قبل فأنجبت من زوجها الأول هند، وهند يعتبر أخ لفاطمة من أمها، فهو خال الحسن ابن فاطمة من أمها. نعم.
صلى الله عليكم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما متفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان دقيق المسروبة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادنا متماسكا سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شاثان الكفين والقدمين سائر أو سائل يعني الأطراف سفيان بن وكيع يشك خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا يخطو تكفؤا ويمشي هونا إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جمعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدر من لقي بالسلام. قال قلت صف لي منطقة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكر ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداق يتكلم بجوامع الكلم فصل لا فضول ولا تقصير دميث ليس بالجاف ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت ولا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، لا تغضبه الدنيا ولا مكان لها، فإذا تعدي الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. وإذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، يضرب براحته اليمنى باطن كفه اليسرى، وإذا غضب أعرض أشح، وإذا فرح غض جل ضحيقه التبسم، ويفطر عن مثل حب الغمام. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: فكتمتها الحسين زمانا، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسألوا عما سألت عنه، وجدته قد سأل أباه رضي الله عنه مدخلي ومخرجي وشكلي، فلم يدع منه شيئا. قال الحسين رضي الله عنه: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان دخول نفسي مأذونا له في ذلك، فكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله عز وجل، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة، ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومن ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فأتشغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألته عنهم وإيثاره بالذي ينبغي لهم. ويقول: ليبلغ الشاهد الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره. يدخلون رواد ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال: وسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا مما يعنيه، ويؤلفهم ولينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه. وتفقد أصحابه يسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن القوي، ويقبح القبيح، ويوهنه معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يمل، لكل حال عنده عتد، لا يقصر عن الحق، ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال: وسألت عن مجلسه كيف كان يصنع فيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، ولا يبطل الأماكن، وينهى عن إبطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، يعطي كل جلسه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو قومه لحاجة صابره، حتى يكون هو المنصرف، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. وقد وسع الناس منه بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تثنى فلتاته، متعادلين يتفضلون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون الكبير، يرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة، ويحفظون الغريب. قال: سألت عن سيرته في جلسه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي، فلا يؤس منه ولا يخيب فيه، فقد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلم، ولا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أوليهم، يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر الغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوا، ولا يقبل الثناء إلا عن مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجول فيقطعه بنهي أو قيام. قال: وسألته كيف كان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر. فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس، وأما تفكره ففيما يفنى ويبقى. وجمع له الحلم في الصبر فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه أحد، وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به، وتركه القبيح لينتهى عنه، واجتهاده الرأي فيما أصلح أمته، والقيام فيما جمع لهم الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ذكرت من صفات خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن صورته التي
ولا خلق لا خلق نعم نعم
قال: قد ذكرت من صفات خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن صورته التي أكرم الله عز وجل بها، وصفات أخلاقه الشريفة التي خصه الله الكريم بها بما فيه كفاية لمن تعلق من أمته بطرف منها وسأل الله مولاه الكريم المعونة على الاقتداء بشرائع نبيه. ولن يستطيع أحد من الناس أن يتخلق بأخلاقه إلا ما اختص الله الكريم من أحب من أهل ولدي وصحابته، وإلا فمن دونهم يعجز عن ذلك. ولكن من كانت نيته ومراده في طلب التعلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوت له من الله الكريم أن يثيبه على قدر نيته ومراده، وإن ضعف عنها عمله، كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن وصف المؤمن بأخلاق شريفة فقال فيما وصفه به: إن سكت تفكر، وإن تكلم ذكر، وإذا نظر اعتبر، وإذا استغنى شكر، وإذا ابتلي صبر، نيته تبلغ وقوته تضعف، ينوي كثيرا من العمل يعمل بطاقته منه. قال محمد بن حسين رحمه الله: ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، يقال على أدب القرآن. فمن كان الله عز وجل متوليه بالأخلاق الشريفة فليس بعده ولا قبله مثله في شرف الأخلاق. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صالح قال: حدثنا حسين بن حسن المروزي قال: أخبرنا ابن المبارك قال: حدثنا ابن المبارك بن فضالة قال: أخبرنا الحسن عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة رحمه الله: ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، فخلقه القرآن. قال: حدثنا مصعب قال: حدثنا الحسن قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا الفضيل بن مرزوق قال: عطية العفيق يقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: أدب القرآن. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي قال: حدثنا داود بن المحبر قال: حدثنا عباد بن كثير عن أبي إدريس عن وهب بن منبه قال: قرأت أحدا وسبعين كتابا فوجدت في جميعها إن الله عز وجل لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين جميع رمال الدنيا، وإن محمد صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا.
طبعا وهب بن منبه أخو همام بن منبه كان قبل إسلامه على اليهودية وقيل على النصرانية، ما ترك كتابا إلا قرأ، سواء التلمود أو الإنجيل أو الأناجيل أو التوراة أو حتى كتب الأحبار والرهبان، معروف بهذا، وكان عظيم الزهادة قليل الرواية للحديث، بخلاف أخيه همام بن منبه كان كثير الرواية للحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: وأنا أبين من غريب حديث أبي هلة الذي ذكرناه على ما بينه من تقدم من العلماء مثل أبي عبيد وغيره، فإنه علم حسن لأهل العلم وغيرهم. قوله في أول الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما فخما يتلألؤ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، معناه عظيما معظما، يقال فخم بين الفخم بين الفخ بين الفخامة. وقالوا: أتينا فلانا ففخمنا، أي عظمنا ورفعنا من شأنه. وقال الشاعر: نحمد مولانا الأجل الأفخم الأجل الأفخم. وقوله: أقصر من المشذب المشذب الطويل البائن، وأصل التشذيب التفريق، يقال شذبت المال إذا فرقت فشذبت المال إذا فرقت، فكأن المفرط الطويل فرق خلقه ولم يجمع. يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفرط الطول، ولكنه بين الربعة وبين المشذب. قوله: وإن فرقت عقيقته فرق، يريد شعره، يريد أنه كان لا يفرق شعره إلا أن يفترق الشعر من قبله. ويقال كان هذا في أول الإسلام، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله أزهر اللون يريد أبيض اللون مشرقا، مثل قولهم سراج يزهر أي يضيء، ومنه سميت الزهرة لشدة ضوئها. فأما الأبيض غير المشرق فهو الأماق. وقوله أزج الحواجب، أزج الحواجب يعني طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العينين. ثم وصف الحواجب فقال سوابغ في غير قرن والقرن، وأن يطول الحاجبان حتى يلتقي طرفاهما. قال الأصمعي كانت العرب تكره القرن وتستحب البلج، والبلج أن ينقطع الحاجبان فيكون ما بينهما نقيا. وقوله أقنى العرنين يعني المعطيس وهو المرسن، والقنى فيه طوله ودقة أرنبته وحدب في وسطه. وقوله يحسبهم من لم يتأمله أشم، يعني ارتفاع القصبة وحسنها واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا. يقول يحسن قنا في اعتدال، يحسبه قبل التأمل أشمه. وقوله ضليع الفم يعني عظيمه، يقال ضليع بين الضلاع، ضليع بين الضلاعة. ومنه قول الجني لعمر رضي الله عنه إني منهم لضليع. وكانت العرب تحمد ذلك وتذم صغر الفم. قوله دقيق المسروبة، والمسروبة الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة، ما بين اللبة إلى السرة. قالوا كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يعني الجيد العنق والدمية الصورة، وشبهها في بيضها بالفضة. وقوله بادن متماسك، والبادن الضخم يقال بدن الرجل، وبدن بالتجديد إذا أسن. ومعنى قوله متماسك يريد أنه مع بدانته متماسك اللحم ليس بمسترخيه. وقوله سواء البطن والصدر، يعني أن بطنه غير مستفيض فهو مساوي لصدره، وأن صدره عريض فهو مساوي لبطنه. وقوله ضخم الكراديس يريد الأعضاء، وهو في وصف علي رضي الله عنه له أنه كان جليل المشاش أي عظيم رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين. وقوله أنور المتجرد يعني ما جرد عنه الثوب من بدنه، وأنور من النور يريد شدة بياضه. وقوله طويل الزندين، والزند من الذراع من حسر عنه اللحم، وذي الزند رأسان الكوع والكرصوع، فالكرصوع رأس الزند الذي يلي الخنصر، والكوع رأس الزند الذي يلي الإبام. يقال عن الحسن البصري إنه كان عرض زنده شبرا،
يعني الكوع والكرسوع. يقول الكرسوع رأس الزند الذي يلي الخنصر، هذا الخنصر له، فرأس الزند هذا يسمى الكرسوع، والكوع رأس الزند الذي يلي الإبهام، هذا على قول بعض المفسرين. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله رحمه
والبوع رحمه طبعا الله. يكون في القدم، البوع يقال فلان لا يعرف كوعه من بوعه، الكوع في الإبهام، وأما البوع في القدم. نعم
قال قوله رحب الراحة يريد أنه واسع الراحة، وكانت العرب تحمد ذلك وتمدح به وتدم صغر الكف وضيق الراحة. قوله شثن الكفين والقدمين يعني أنهما إلى الغلظ والقصر. قوله سائل الأطراف يعني الأصابع أنها طوال ليس بمنعقدة ولا منقبضة. قوله خمصان الأخمصين يعني الأخمص في القدم من تحتها وما ارتفع عن الأرض في وسطها. أراد بقوله خمصان الأخمصين أن ذلك منهما مرتفع له، وأنه ليس بأرح، والأرح هو الذي يستوي باطن قدمي حتى يمس جميع الأرض. وقال المرأة الضامرة البطن خمصان. قوله مسيح القدمين.
طيب بعد الأذان أكمل، بعد نكمل إن شاء الله بس الباب هذا باقي صفحتين ثم نصلي إن شاء الله. نعم
حسن الله. قال رحمه الله تعالى قوله مسيح القدمين يعني أنه ممسوح ظاهر القدمين. فالماء إذا صب عليهما مر عليهما مرا سريعا لاستوائهما. قوله إذا زال زالت
قدمها، هذا أحد المعنيين ممسوح القدمين، الثاني أنه ممسوح القدمين يعني أن العروق غير ظاهرة، هذا معناه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله إذا زال زال تقلعا فهو بمنزلة ما وصف علي رضي الله عنه إذا مشى تقلع. وقوله يخطو تكفيا ويمشي هبنا يعني أنه يمتد إذا خطى ويمشي في رفق غير مختال لا يضرب عقفا. ولهن بفتح الهاء الرفق. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فإذا ضممت الهاء فهو الهوان. قال الله عز وجل: عذاب الهون.
هذه فائدة لطيفة في الفرق بين الهون والهون. ما الفرق؟ الهون الخفة والرفق بفتح الهاء، أما الهون بالضم معناه الهوان والمذلة. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله: ذريع المشية، يريد أنه مع هذا المشي سريع المشية. يقال: فرس ذريع بين الذراعة إذا كان سريعا، وامرأة ذي الذراع إذا كانت سريعة الغزل. قوله: إذا مشى كأنما ينحط من صبب، معنى الصبب الانحدار. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فهذه صفات خلقه، وأما صفات أخلاقه صلى الله عليه وسلم. قوله: يسوق أصحابه يريد أنه إذا مشى مع أصحابه قدمهم بين يديه ومشى وراءهم. في حديث آخر: يبصر أصحابه.
والبصر السوق، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ما كان من المتكبرين الذين يقول: أنا أمشي وأنتم ورائي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله: دمث، والدمث من الرجال السهل اللين. قوله: ليس بالجافي ولا المهين، يريد أنه لا يحقر الناس ولا يهينهم، وليس بالجافي الغليظ الفظ ولا الحقير الضعيف. قوله: يعظم النعمة وإن دقت، يقول إنه لا يستصغر شيئا أوتي وإن كان صغيرا ولا يحقره. وقوله: ولا يذم ذواقا ولا يمدحه، يعني أنه كان لا يصف الطعام بطيب ولا فساد إن كان فيه. وقوله: إذا غضب أعرض وأشاح، معنى أعرض عدل بوجهه، وذلك فعل الحذر من الشيء والكاره للأمر. وأشاح الإشاحة تكون بمعنيين: أحدهما الجد في الأمر والإعراض بالوجه، يقال أشاح إذا عدل بوجهه، وهذا معنى الحرف في هذا الموضع. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم أعرض وأشاح، أي عدل بوجهه، وذلك فعل الحذر من الشيء والكاره للأمر. وقوله: يفطر، أي يبتسم. ومنه يقال: فررت الدابة إذا نظرت إلى سنها.
فررت الدابة إذا نظرت إلى سنها. يفتر.
يفتر. قال: وقوله: يفتر، أي يبتسم. ومنه يقال: فررت الدابة إذا نظرت إلى سنها. وقوله: عن مثل حب الغمام، يعني البرد، شبه ثغره به، والغمام السحاب. وقوله: في دخوله جزأ جزءه بينه وبين الناس، ويرد ذلك بالخاصة على العامة، يعني أن العامة كانت لا تصل إليه في منزله كل وقت، ولكنه كان يوصل إليها حقها من ذلك الجزء. فالخاصة التي تصل إليه فتوصله إلى العامة وتوصله إلى العامة. وقوله: يدخلون روادا، وجمع رائد، والرائد أصله الذي يبعث به القوم يطلب لهم الكلأ ومساقط الغيث. ولم يرد الكلأ في هذا الموضع، ولكنه ضربه مثلا لما يلتمسون عنده من العلم والنفع في دينهم ودنياهم. وقوله: لا يتفرقون إلا عن ذواق، الذواق أصله الطعم، ولم يرد الطعم هاهنا، ولكنه ضربه مثلا لما ينالونه عنده من الخير. وقوله: ويخرجون أدلة، يعني يخرجون من عنده بما قد تعلموه، فيدلون عليه الناس وينبؤونهم به، وهو جمع دليل، مثل شحيح وأشحة وسرير وأسرة. وقوله: وذكر مجلسه لا تؤبن فيه الحرم. يعني لا تقذف فيه، يقال أبنته بكذا من الشر إذا رميته.
أبنته
بكذا من الشر إذا رميته. ومنه في حديث الإفك: أشير علي في أناس أبنوا في أهلي بمن والله ما علمت عليه من سوء قط. ومنه: رجل مأبون، أي معروف بخلة سوء رمي بها. وقوله: ولا تنثى فلتاته، يعني أي لا يتحدث بهفوة أو زلة كانت في مجلسه من بعض القوم. ومنه يقال: نثوث الحديث إذا إذا أذعته. والفلتة جمع فلتة، وهي هاكنا الزلة والسقطة. وقوله إذا تكلم أطرق جلساؤهم كأن على رؤوسهم الطير، يعني أنهم يسكنون فلا يتحركون ويغضون أبصارهم، والطير لا تسقط إلا على ساكن. ويقول الرجل إذا كان حليما وقورا إنه لساكن الطائر. وقوله لا يقبل الثناء إلا عن مكافئ، يعني إذا ابتدأ بمدح كره ذلك، فإذا اصطنع معروفا فأثنى عليه مثن وشكره قبل ثناء.
نعم، هذه بعض صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية، إنما ذكره الإمام الأجري رحمه الله لنعرفه عليه الصلاة والسلام، حتى إذا كان يوم الحشر يريد الإنسان أن يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويعرف أوصافه فيعرفه، كذلك إذا رأى في المنام النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف أوصافه يعرف أنه رسول الله، وإلا فقد يلتبس عليه الشيطان. نكتفي بهذا القدر، ملتقى إن شاء الله في مجلس قادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.